وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ما زال الكلام في أجوبة الاعتراض الثاني. الاعتراض الثاني كان خلاصته هو أن الغرض من الاستصحاب إن كان هو إثبات الركعة الرابعة متصلة كان ذلك هو مقتضى الاستصحاب ووظيفة الاستصحاب، لكن ذلك مخالف للضرورة الفقهية. وإن كان الغرض من الاستصحاب إثبات الركعة الرابعة مفصولة ليوافق الضرورة الفقهية كان ذلك على خلاف وظيفة الاستصحاب. الاستصحاب ليس بمقدوره أن يثبت ذلك، الاستصحاب لا يفي بذلك، هذا حاصل الاعتراض. قدم الكلام في الجوابين السابقين وتبين عدم تمامية الجواب الأول والثاني. الكلام يقع في الجواب الثالث. هذا الجواب هو جواب مدرسة المحقق النائيني، ذكر المحقق النائيني وذكر أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه. وحاصل الجواب هو أننا نختار الشق الثاني خلافا للجوابين السابقين. المحقق العراقي وصاحب الكفاية كانا يختاران الشق الأول، يعني يختاران إثبات الاستصحاب لوجوب الركعة متصلة، فيحاولون يعالجون مسألة التطبيق مثلا بالتقية أو بغير ذلك. صاحب الجواب الثالث يختار الشق الثاني، يعني أن الغرض من إجراء الاستصحاب هو إثبات وجوب الركعة المنفصلة ابتداء، يثبت الركعة المنفصلة، الاستصحاب يثبت الركعة المنفصلة، وبذلك يحترز عن إشكال شنو؟ مخالفة الضرورة الفقهية. يقول الاستصحاب وجريانه لا ينتج نتيجة مجزومة الخطأ خطأ قطعا، لا، الاستصحاب ينتج نتيجة الركعة المنفصلة. تبقى مسألة أن هذا مو وظيفة الاستصحاب. هو يجاوب عن ذلك، يقول نحن لا نسلم أن الاستصحاب لا يفي بإثبات الركعة المنفصلة، كون الاستصحاب ليس وافيا بالركعة المنفصلة هذا أمر مدفوع. بيان ذلك أن وظيفة الاستصحاب حينما يجري الاستصحاب، يا استصحاب، استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة قبل الشروع بالصلاة، هو عالم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فحين الشك يستصحب ذاك اليقين السابق، اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. المحقق النائيني ومدرسة المحقق النائيني تقول أن الاستصحاب إنما يثبت أصل وجوب الركعة الرابعة، لزوم الإتيان بالركعة الرابعة أساساً هذا اللي يثبته. الاستصحاب يثبت أصل لزوم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا اللي ثبته فقط. وأما تعيين كون الركعة ركعة منفصلة أو ركعة متصلة فهذا وظيفة الشارع، الشارع هو اللي يبين أن الركعة متصلة أو منفصلة. احنا خلينا نشوف الشارع المقدس حينما يتعبدنا بالاستصحاب يتعبدنا بشنو؟ يتعبدنا بالإتيان بأصل الركعة. يقول أنت ما مصلي ركعة رابعة، عليك أن تأتي بالركعة الرابعة. أما خصوصيات الركعة وأن الركعة متصلة أو منفصلة، هذا لابد إلى من تصدي الشارع لبيانه. والشارع بيّن، الشارع يقول أن الإتيان بالركعة المشكوكة متصلة هاي ليست وظيفة كل مكلف شاك، كل مكلف عفوا كل مكلف لم يأتي بالركعة الرابعة. أعيد العبارة، الشارع يقول أن لزوم الإتيان بالركعة الرابعة متصلة هاي ليست وظيفة كل مكلف لم يأتي بالركعة الرابعة، هاي وظيفة منه؟ هاي وظيفة العالم، وظيفة خصوص العالم. العالم احنا سدعك من الشك، تعال للحالات الطبيعية، قاعد نصلي، صلينا ركعة أولى ثانية ثالثة، بعد الركعة الثالثة خلصت من السجدة الثانية للركعة الثالثة، أنا أعلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، مو فارضين حالة طبيعية اعتيادية، أعلم بعدم الإتيان بالحالة الرابعة، شنو وظيفتي؟ وظيفتي الإتيان بالركعة الرابعة شنو؟ متصلة. هذا اللي نقوله، نقول أن الشارع بيّن أن الإتيان بالركعة الرابعة متصلا ليست وظيفة كل مكلف لم يأتي بالركعة الرابعة، وإنما وظيفة خصوص المكلف العالم. المكلف العالم هو الذي يأتي بالركعة الرابعة متصلة، وأما الشاك فالشاك وظيفته أن يأتي بالركعة الرابعة مفصولة مفصولة. المكلف الشاك الآن هو كمل الركعة الثالثة، لأن حتى الرواية قالت، الرواية قالت وقد أحرز الثلاث، فرغ من الثلاث شك، يقول هاي أنا اللي فرغت منها كانت ثالثة لو رابعة، فهو قطعا أحرز الثلاث فيشك. شنو وظيفته؟ وظيفته الإتيان بالركعة الرابعة شنو؟ مفصولتين. وظيفة الشاك غير وظيفة العالم، وظيفة العالم الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، وظيفة الشاك الإتيان بالركعة الرابعة مفصولة. بمعنى أن الواجب على العالم هو الواجب على العالم هو الصلاة من دون زيادة، هاي عبارة أخرى، الواجب على العالم أن يأتي بالصلاة من دون زيادة، من دون زيادة شنو؟ تشهد وتسليم، ما يصير تزيد، أنت العالم مو من حقك أن تجي بين الركعة الثالثة والرابعة تسوي تشهد وتسليم غير التشهد والتسليم في آخر الصلاة. فيجب على العالم أن يأتي بالصلاة، أن يأتي بالركعة الرابعة من دون زيادة تشهد وتسليم. أما الشاك فلا بأس أن يزيد في صلاته تشهدا وتسليما توسعة للواقع بتعبير المحقق النائيني. الشارع المقدس وسع الواقع على الشاك من باب التوسعة ومراعاة شك، هذا شاك فنقول له لا بأس، أنت باعتبارك شاك تختلف عن العالم، لا بأس أن تأتي بصلاة قد زيد فيها تشهدا وتسليما. نفس الرواية هي تتصدى لذلك، نفس هاي الأخبار التي عالجت الشك بيّنت انقلاب الوظيفة الواقعية من الصلاة الرباعية من دون زيادة إلى الصلاة الرباعية مع الزيادة، نفس هاي الروايات هي بيّنت ذلك، الأخبار اللي عالجت الشك هي تصدت لذلك، تقول الشاك ما يخالف، خلي زيد تشهد وتسليم في صلاته أقبل منه ذلك، توسعة على الشاك لأجل شك. الحاصل من ذلك شنو؟ نقدر نصوغ هذا الكلام نقول الحاصل من ذلك هو أن موضوع وجوب هذا البيان عزيز، هذا البيان هو اللي اعتمد المصنف، نقول موضوع وجوب الركعة الرابعة المتصلة بناء على الكلام المتقدم شنو الموضوع؟ الموضوع هو عدم الاتيان بالركعة الرابعة زائدا شنو؟ قولوا ياي، زائدا العلم بعدم الاتيان بالرابعة، حتى تكون الركعة الرابعة متصلة، حتى يجب على المكلف أن يأتي بركعة رابعة متصلة، لابد أن يتحقق موضوع هذا حكم وجوب الركعة الرابعة متصلة، هذا حكم. شنو موضوعه؟ موضوعه أولا عدم الاتيان بالركعة الرابعة، ثانيا العلم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة. فموضوع وجوب الركعة الرابعة المتصلة هو عدم الاتيان بالرابعة والعلم بعدم الاتيان بالرابعة. زين، موضوع الركعة الرابعة المنفصلة شنو بناء على ما تقدم؟ نقول أولا عدم الاتيان بالركعة الرابعة زائدا شنو؟ زائدا الشك بعدم الاتيان بالرابعة. ليش؟ لأن احنا قلنا الشارع بيّن، قال العالم وظيفته المتصلة، الشاك وظيفته المنفصلة. فنجي نصوغها بعبارة فنية، نقول موضوع وجوب الركعة الرابعة المتصلة عدم الاتيان بالرابعة والعلم بعدم الاتيان بالرابعة، اللي الحالات الطبيعية، الحالات الطبيعية بعد أن يقوم من الثالثة نقول له أنت عالم بعدم الاتيان بالركعة الرابعة، فيجب عليك أن تأتي بركعة متصلة. الشاك موردنا مع هالكلامنا، نقول له أنت وظيفتك الاتيان بالركعة الرابعة منفصلة لتحقق الموضوع. موضوعك شنو؟ عدم الاتيان بالرابعة والشك في عدم الاتيان بالرابعة. بالنسبة لمورد السؤال، هذا الفرع الثاني اللي يتحدث عنه الإمام، بناء على ذلك، على أساس هذا الكلام نقول بالنسبة إلى محل الكلام، الشك الجزء الثاني من الموضوع متحقق لو ما متحقق؟ جاوبوني، متحقق بالوجدان. ليش؟ لأن احنا فارضين شاك، احنا فارضين. هو أصلا الإمام تبرع وذكر، قال وإن شك في الثلاث والأربع، فافترض أن المكلف شنو؟ شاك. فالجزء الثاني من الموضوع متحقق بالوجدان. زين، الجزء الأول متحقق لو مو متحقق؟ الجزء الأول ليس متحققا بالوجدان. ليش؟ لأن هو ليس عالما بعدم الاتيان بالرابعة. الجزء الأول شنو؟ الجزء الأول عدم الاتيان بالرابعة. هذا عدم الاتيان بالرابعة ليس أمرا ثابتا بالوجدان. ليش؟ لأن هو ليس عالما بعدم الاتيان بالرابعة، وإنما يثبت بالاستصحاب. بالاستصحاب يثبت، هو كان عالما بعدم الاتيان بالرابعة فيستصحب عدم الاتيان بالرابعة فيثبت ويتحقق الجزء الأول من الموضوع. وهذا ما بينه الإمام بقوله ولا ينقض اليقين بالشك. يعني الإمام إنما ذكر عبارة ولا ينقض اليقين بالشك حتى شنو؟ حتى يحقق الجزء الأول من موضوع وجوب الركعة المنفصلة. يقول له أنت شاك، تحقق عندك الركن الجزء الثاني بالوجدان، استصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة حتى يتحقق الجزء الأول، وحينئذ يجب عليك الاتيان بالركعة المفصولة. والنتيجة أن الاستصحاب ينتج الركعة الرابعة المنفصلة. لا تقولون أن الاستصحاب ينتج كما قال المستشكل. المستشكل قال إذا كان مقصودك من الاستصحاب أن ينتج الركعة المنفصلة، فالركعة المنفصلة ليست هي مقتضى الاستصحاب. احنا نقول لا، هذا الكلام موتى. لا تقول أن الاستصحاب لا يفي بإثبات الركعة المنفصلة. الاستصحاب ينفع في نتيجة كون الركعة الرابعة منفصلة ويثبت ذلك، وبالتالي لا يرد مخالفة الضرورة الفقهية. هذا الجواب الثالث عن الاعتراض، واضح هذا؟ قال ومنها الجواب الثالث ما ذكره المحقق النائيني وسيد الخوي أيضا، فيعبر بمدرسة المحقق النائيني قدس الله روحه. من افتراض المحقق يعني المصنف في نقل لكلام المحقق بين هذا البيان الثاني اللي احنا ذكرناه، اجل للموضوع والحكم، قال موضوع المتصلة عدم الاتيان والعلم، موضوع المنفصلة عدم الاتيان والشك، وبين قال الجزء الثاني ثابت بالوجدان والثاني ثابت بالاستصحاب، وكأن نظر الإمام فقط لإثبات ما لم يثبت وجدانا، الجزء اللي مو ثابت بالوجدان الإمام يعني سلط الضوء عليه وبينه. يقول من افتراضي أن عدم الإتيان بالرابعة مع العلم بذلك موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة، وجوب الركعة الموصولة هذا حكم، شنو موضوعه؟ موضوعه مركب من جزئين، عدم الإتيان بالرابعة والعلم بعدم الإتيان بالرابعة. من افتراضي أن عدم الإتيان بالرابعة هذا الجزء الأول مع العلم هذا الجزء الثاني، مع العلم بذلك يعني العلم بعدم الإتيان بالرابعة موضوع واقعا لوجوب الركعة الموصولة، هذا وجوب الركعة الموصولة. المفصولة شنو؟ يقول وعدم الإتيان بالركعة الرابعة هذا الجزء الأول مع الشك يعني الشك بذلك، الشك بعدم الإتيان بالرابعة هذا الجزء الثاني موضوع واقعا لوجوب الركعة المفصولة. احنا شو نريد نثبت؟ نريد نثبت هذا الشق الثاني حتى ننتج نتيجة موافقة للمذهب مو مخالفة للضرورة الفقهية. يقول وعلى أساس هذا الافتراض إذا شك المكلف، شوفوا تحقق الجزء الثاني بالوجدان، إذا شك المكلف في الرابعة فقد تحقق أحد الجزئين لموضوع وجوب الركعة المفصولة وجدانا وهو الشك، هذا الجزء الثاني. الجزء الأول يقول الجزء الأول وأما الجزء الآخر وهو عدم الإتيان بالرابعة فيحرز بالاستصحاب، وعليه فالاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة بعد افتراض كونه بعد افتراض كون وجوب الركعة المفصولة ثابتا على النحو المذكور، وجوب الركعة المفصولة ثابتا على موضوع هو عدم الإتيان بالرابعة والشك بذلك، الشك بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. هذا هو خلاصة الجواب وعليه فالاستصحاب يجري. ليش؟ لأن أصل الاعتراض شان يقول، شان يقول الاستصحاب لا يجري، لا يمكن تطبيق الاستصحاب على مورد الرواية فلا بد من التأويل. يجاوب المحقق النائني يقول لا، الاستصحاب يجري لإثبات وجوب الركعة المفصولة، فالاستصحاب يجري ويثبت الركعة المفصولة ومن دون مخالفة للضرورة الفقهية بعد افتراض كون وجوب الركعة المفصولة ثابتا على النحو المذكور، يعني ثابتا للموضوع المتقدم شنو؟ عدم الإتيان بالركعة الرابعة والشك في ذلك. المصنف لا يرتضي ذلك، يقول هذا الذي ذكره المحقق النائيني من أن موضوع وجوب الركعة المفصولة هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة والشك في ذلك، هذا الذي ذكره كموضوع لوجوب الركعة المفصولة وعلى أساسه طبق الاستصحاب في مورد الرواية، هذا وإن كان أمرا معقولا في نفسه، أمر تام في نفسه ومعقول وإلى وجه لطيف، يعني لو كان كذلك يحللنا المشكلة، فمن الناحية الثبوتية ما بمشكلة، إلا أنه مشكل من الناحية الإثباتية، بمشكلة إثباتية. ليش؟ لأن هذا الطريق خلاف ظاهر من الرواية، خلاف الظاهر جدا. ليش؟ لأن طريقته في العلاج في تصحيح جريان الاستصحاب هاي الطريقة تتوقف على وجود حكم واقعي هو الأساس في علاج الإشكال، كما هو افترض، هو نفسه افترض ذلك، لابد من وجود حكم واقعي هو الأساس في الجواب. شنو الحكم الواقعي؟ هو أن موضوع الركعة المفصولة مركب من الجزئين المذكورين. هذا بالحقيقة إذا ثبت يحلنا المشكلة، يحل المشكلة إذا كان عندنا فعلا حكم واقعي وهو أن موضوع وجوب الركعة المفصولة عدم الاتيان زائدا الشك، هذا يحل المشكلة ويعالج الإشكال من أساسه، وهو هم اعترف بذلك، هو افترض وجود هذا الحكم الواقعي. بوجود هذا الحكم الواقعي يكون الإشكال منحل أساسه. لكن هذا الذي ذكر لا يستفاد من الرواية. ليش؟ لأن إذا كان فعلا أكو هيك حكم واقعي، يعني لكان من المناسب جدا أن يتصدى الإمام لبيان هذا الحكم الواقعي. يعني إذا فعلا عندنا حكم واقعي وأن الشارع المقدس، شوفوا إخواني إحنا إيش قلنا في بيان الإشكال، ترى المصنف يعني بيّن الإشكال بطريقة يعني تقريبا واضحة البطلان، يعني حذف بعض المقدمات. هو ابتداء قال افتراض وافتراض، افتراض أن يكون موضوع وجوب المتصلة عدم الإتيان والعلم، افتراض وجود وجوب الركعة المنفصلة موضوعها هو عدم الإتيان والشك. احنا لا حاولنا شوية نتمم الدليل، قلنا يفهم هذا من نفس الرواية. شلون؟ من باب التوسعة جبنا هاي قضية التوسعة اللي تقريبا لها وجه. قول الشارع المقدس عين وظيفة أن الإتيان بالركعة المتصلة هاي وظيفة العالم، مو وظيفة كل مكلف لم يأتي بالركعة الرابعة، لا، وظيفة خصوص العالم أن يأتي بالركعة الرابعة متصلة. وأما الشاك هذا الشارع المقدس وسع للواقع وقبل منه أن يأتي بالركعة المفصولة، يعني بتعبير آخر قبل منه صلاة مع زيادة تشهد وتسليم، هذا إلى وجه، هذا إلى وجه، لكن لا دليل عليه. من يقول؟ من قال؟ إحنا هاي الروايات اللي عندنا روايات معالجة الشك، مو أنت قلت يستفاد ذلك من الروايات التي عالجت الشك. هي شنو الروايات التي عالجت الشك؟ هاي الرواية، هاي الرواية اللي قاعد نتحدث عنها، صحيحة زرارة قالت إذا شكيت في الركعة الثالثة والرابعة فأضف ركعة أخرى، ما أجد قالت ركعة أخرى مفصولة، حتى إحنا نفهم أن الشارع المقدس يقبل من الشاك زيادة التشهد والتسليم. لو كان هذا الحكم الواقعي المفترض في كلام المجيب موجودا لكان المناسب جدا على الإمام أن يتصدى لبيانه. ليش؟ لأن هو هذا العمدة في جواب الإشكال، هذا العمدة في بيان الوظيفة. فالمفروض للإمام كمتكلم عرفي أن يصب اهتمامه إلى هذا الحكم الواقعي ويبين، يقول له أنت شكيت بين الثلاث والأربع فلا بد أن تأتي بالركعة الرابعة مفصولة، لأن وجوب الركعة المفصولة هو وظيفة من لم يأتي بالرابعة إذا كان شاكا. هيك يكون يقول، يعني حجر الزاوية كما يقولون في الجواب في بيان الوظيفة في بيان الموقف هو هذا الحكم الواقعي. هذا الحكم الواقعي إذا كان موجودا اتضحت الوظيفة وارتفع الإشكال. هذا الحكم الواقعي إن لم يكن موجودا فلا تتضح الوظيفة ويستحكم الإشكال. فالمفروض المتكلم العرفي أن يتصدى لبيان هذا الحكم الواقعي، وأن لا يشغل نفسه بقضية جانبية هي الاستصحاب. الاستصحاب مو فد أمر يعني بالغ الأهمية في الجواب وفي بيان الوظيفة والموقف وحل المشكلة. ليش؟ لأن الاستصحاب مو مثل هذا الحكم الواقعي يتوقف عليه الموقف والوظيفة. هذا الحكم الواقعي هو العمدة، وأما الاستصحاب فوجوده وعدمه سيان. وجد يعني حتى لو لم يكن الاستصحاب حجة، إحنا يمكن أن نقول للمكلف أنت وظيفتك شنو؟ وظيفتك الإتيان بالركعة المفصولة، مع أن الإمام بيّن الاستصحاب بل وكرر هاي الجمل المتعاطفة اللي يفهم منها نفس ما يفهم من الجملة السابقة للتأكيد. وأما أن الاستصحاب ليش مو مهم وليش مو هو العمدة؟ باعتبار أن الاستصحاب إذا لم يكن حجة، أفرض أن الاستصحاب مو حجة، تتغير الوظيفة؟ الجواب لا. ليش؟ لأن أنت تقول الموضوع وجوب الركعة المنفصلة مؤلف من جزئين، مو؟ إذا تحقق الجزئان تحقق الحكم. أنت توسلت بالاستصحاب لتحقيق الجزء الأول والوجدان لتحقيق الثاني. إحنا يمكن أن نسلك طريق ثاني ونستغني عن الاستصحاب. شنو الطريق الثاني؟ نقول الجزء الثاني ثابت بالوجدان مثل ما أفت، لكن الجزء الأول من ثبته بالاستصحاب؟ نثبته بنفس قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، عدم الإتيان بالركعة الرابعة ولزوم الإتيان بالركعة الرابعة. هذا يمكن أن نثبته بقاعدة الاشتغال، نثبته بقاعدة الاشتغال مو إلا بالاستصحاب. ليش؟ لأن هو قبل أن يشرع بالصلاة هو مشغول الذمة بالركعة الرابعة، بعد أن دخل في الصلاة وشك في أن الركعة اللي فرغ منها هي الركعة الرابعة أو الثالثة، شنو صار عنده فراغ يقيني من الركعة الرابعة؟ الجواب لا، هو شاك في الإتيان بالركعة الرابعة، فيجب عليه أن يأتي بركعة الرابعة مو ببركة الاستصحاب، لا ببركة قاعدة الاشتغال. وأما كون تلك الركعة الرابعة مفصولة فلأن الشك متحقق، فنقول يتحقق جزء وجوب الركعة المفصولة. من هنا تكون دلالة الرواية على وجوب الركعة المفصولة بالاستصحاب هذا خلاف الظاهر، يعني يكون استفادة هذا الحكم الواقعي من الرواية مخالفا للظاهر بمشكلة إثباتية. ليش؟ لأن إذا كان الإمام بصدد بيان ذلك كان المفروض يوجه نظره ويصب اهتمامه على بيان ذاك الحكم الواقعي، مو يبين الاستصحاب اللي لا يعتمد الوظيفة والموقف عليه. الوظيفة تعتمد على بيان ذلك الحكم الواقعي. لذلك هذا الجواب وإن كان جوابا تاما في نفسه لكن لا دليل عليه من الناحية الإثباتية. والحاصل من جميع ما تقدم أن كل الإجابات الثلاثة المذكورة عن الاعتراض الثاني ليست تامة، فيستحكم الإشكال والاعتراض الثاني. ومنه ينقدح أن نفس هذا الاعتراض، شوفوا إخواني شنو حاصل الاعتراض، عدم إمكان تطبيق الاستصحاب على الرواية. الرواية ما يمكن أن نفهم منها الاستصحاب، يبدو أن الإمام من قال لا تنقض اليقين بالشك ما كان يريد الاستصحاب لاستحكام هذا الاعتراض الثاني. فنفس استحكام الاعتراض الثاني هو يكون قرينة على التصرف المذكور بالاعتراض الأول. مو الاعتراض الأول شنو كان يقول؟ الاعتراض الأول كان يقول أن الرواية ليست ظاهرة في الاستصحاب لاحتمال أن تكون مشيرة إلى قاعدة اليقين. هذا الاعتراض الأول. شلون جاوبنا؟ قلنا لا، استفادة قاعدة اليقين من هاي الألفاظ خلاف الظاهر من ناحيتين، من ناحية أن ذلك يقتضي وجود اليقين الفعلي، ومن ناحية أن المستفاد من الرواية أن العمل بالشك نقض لنفس اليقين وليس نقضا لحكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ. هذا قلنا خلاف الظاهر. الآن نقول ذاك الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر لكن نحن مضطرون لحمل الرواية عليه بقرينية هذا الإشكال. هذا الإشكال اللي يقول أنه لا يمكن حمل الرواية على الاستصحاب يتعين حينئذ حمل الرواية على قاعدة اليقين ولو كان بالتأويل وبالحمل على خلاف الظاهر. ليش؟ لأن احنا عندنا احتمالين، لو استصحاب لو قاعدة اليقين. هذا الإشكال يقول مو استصحاب، إذن يتعين أن يكون مراد الإمام من الألفاظ المذكورة قاعدة اليقين. ثم بعد ذلك، هذا أخيرا ونقرأ العبارة، بعد أن حملت الرواية على قاعدة اليقين حينئذ يمكن تفسير الغموض الذي أشار المصنف إليه في تقريب الاستدلال. في تقريب الاستدلال المصنف من ذكر الاستدلال مو قال هذا التفسير لا بأس به ويثبت حجية الاستصحاب، لكن يبقى في النفس شيء من تكرار هاي الجمل المتعاطفة بعد أن كان الاستصحاب أمرا مركوزا، يبقى على هذا أن يفسر هاي الجمل المتعاطفة. نقول بناء على حمل الألفاظ على قاعدة اليقين حينئذ يمكن لنا أن نفسر هاي الجمل المتعاطفة بأن نقول. شلون نفسر هذا التكرار؟ نقول أن الإمام بعد أن خاطب زرارة وقال أضف ركعة رابعة، ليش أضف ركعة رابعة؟ مو لأجل الاستصحاب، قلنا بعد مو استصحاب، حتى شنو؟ حتى تحصل الفراغ اليقيني، حتى تكون على يقين من فراغ الذمة. أضف ركعة رابعة زرارة قد يتوهم أن المقصود بالركعة الرابعة المضافة شنو؟ متصلة. ليش؟ لأن زرارة من حقه أن يتوهم ذلك، يقول أنا لست على يقين من فراغ الذمة، على الأقل يمكن أن يأتي بالركعة متصلة أو منفصلة. إذا منقول يفهم من كلام الإمام الركعة مثلا أو يتوهم الركعة المتصلة، الإمام حتى يدفع هذا التوهم وحتى يقول أن الركعة المطلوبة ترى ركعة منفصلة مفصولة وليست موصولة، لابد أن ينبه، لابد أن يقول له أضف ركعة رابعة شنو؟ مفصولة. وحيث أن كون الركعة الرابعة مفصولة مخالف لمذهب العامة ولا يمكن للإمام أن يصرح بذلك، اعتمد على التلويح، اعتمد على الإشارة، فقال ولا يخلط أحدهما بالآخر ولا يدخل الشك في اليقين. يعني شنو؟ يعني هاي إشارة واضحة إلى الانفصال، يقول أنت أفصل صلاتك اللي أنت على يقين منها، أنت مو أحرزت الثلاث، يعني عندك يقين وعندك شك في الرابعة، لا تخلط الشك في اليقين. يعني شنو؟ إشارة إلى الانفصال، لا تدخل أحدهما في الآخر، إشارة إلى الانفصال. والإمام اعتمد على الإشارة بدلا عن التصريح، لمن بالإشارة يفهم، وزرارة لبيب يفهم الإشارة، يفهم أن الإمام يطلب الركعة المفصولة، لكن هو غير قادر على بيان ذلك صراحة. هذا يفسرن، يفسر هذا التكرار، يفسر هذا العطف، أن الإمام يريد يقول ترى الركعة الرابعة منفصلة غير مخلوطة باليقين بصلاتك السابقة. والنتيجة من ذلك أن الاعتراض الثاني مستحكم، ونضطر لذلك لحمل الرواية على قاعدة اليقين. قال وهذا التصحيح للاستصحاب.
اي
هذا بمخالفة واضحة، مو مثل ذاك، ذاك يمكن علاجه، ذاك احنا طبعا اعترفنا قلنا تأويل حمل على خلاف الظاهر، بس مو مثل هذا. هذا يعني مو عرفي جدا ان يتوجه الامام لبيان شيء جانبي ما له علاقة بالجواب والوظيفة ويغفل ما يكون عمدة في بيان الوظيفة. هذا يعني أصعب الالتزام به أصعب، فنلتزم بذلك اللي أقل محذورا. وهذا التصحيح للاستصحاب في المورد، وإن كان معقولا، تصحيح المحقق النائيني، وإن كان معقولا يعني ثبوتا، غير أن حمل الرواية عليه خلاف الظاهر يعني مشكل إثباتا، لأنه هذا التصحيح يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة. وهذا شنو؟ هذا مجرد افتراض، منين نجيبه؟ ماكو دليل عليه، نفس الرواية لا تدل عليه. يقول يستبطن افتراض حكم واقعي بوجوب الركعة المفصولة على الموضوع المركب من عدم الاتيان ومن الشك، وهذا بحاجة إلى البيان، مع أن الإمام اقتصر في بيان الاستصحاب بحسب زعم المستدل، اقتصر على بيان الاستصحاب على الرغم من أن ذلك الحكم الواقعي المستبطن هو المهم، هذا هو العمدة في بيان الوظيفة، إذ مع ثبوته لا بد من الإتيان بركعة مفصولة حينئذ، ومع عدمه بناء على كلام المحقق النائيني لا بد من الإتيان بركعة متصلة بمقتضى الاستصحاب، هو العمدة في بيان الفصل والوصل، سواء جرى استصحاب عدم الإتيان أو لا. أما الاستصحاب، الاستصحاب مو فد شيء مهم، يعني افرض ان الاستصحاب مو حجه، ما يغير بالنتيجه شيء، لان نشيل الاستصحاب نوخره نحط بمكانه قاعده الاشتغال، فما له معنى ان يصب اهتمام الامام لبيان الاستصحاب اللي هو شيء جانبي، ثبت او لم يثبت النتيجه واحده، ويهمل ما يكون عمده في بيان الوظيفه. هذا الكلام مو عرفي حتما، يعني سواء جرى استصحاب عدم الاتيان او لا، اذ تكفي، ليش سواء، ليش عود سواء جرى او لم يجري؟ يقول اذ تكفي نفس اصاله الاشتغال والشك، حينئذ يتحقق موضوع وجوب الركعه المفصوله في وقوع الرابعه للزوم احرازها، اذ تكفي نفس اصاله الاشتغال والشك في وقوع الرابعه للزوم إحرازها. هاي للزوم إحرازها كأنما يبين قاعدة الاشتغال، أنت مو اشتغل ذمتك يقينا بالصلاة، كنت تتيقن من الإتيان بالرابعة، شلون تتيقن؟ بأن تأتي بالركعة الرابعة، فأنت لا علم لك بالركعة الرابعة، هذا لا علم لك كما يثبت الاستصحاب ثبت قاعدة الاشتغال. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف، عن نكتة الوظيفة، ما يذكر النكتة، ما يذكر الملاك في الوظيفة والموقف، وينشغل في شيء جانبي ما إلى أثر، هذا مو عرفي، ليس عرفيا. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف إلى ما، شنو نكتة الموقف؟ هذا الحكم الواقعي. فالعدول في مقام البيان عن نكتة الموقف، عن بيان الحكم الواقعي اللي افترض المحقق النائيني، إلى ما يستغنى عنه، منه الاستصحاب ليس عرفيا، خصوصا مع ملاحظة هاي التكرارات والعطف. ومن هنا يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بعد أن استحكم وردينا كل الأجوبة، يمكن أن يكون الاعتراض الثاني بنفسه قرينة على حمل الرواية على ما ذكر في الاعتراض الأول. شنو اللي ذكر؟ حمل الرواية على قاعدة اليقين، قاعدة الاشتغال، يعني مو قاعدة اليقين هاي مالتنا أخت الاستصحاب، لا، قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني على ما ذكر في الاعتراض الأول، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه. إيه إحنا نعترف بس أكو قرينة، مع وجود القرينة بعد ماكو مانع، وإن كان خلاف الظاهر في نفسه وبالحمل على ذلك، بعد أن حملنا على قاعدة اليقين، يمكن أن نفسر النهي عن خلط اليقين بالشك وعن إدخال أحدهما بالآخر بأن المقصود التنبيه بنحو يناسب التقية، ما يقدر يصرح ويقول مفصولة، بنحو يناسب التقية على لزوم فصل الركعة المشكوكة عن الركعات المتيقنة. وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.